بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله لهذا الباب: باب في المذي وغيره. فهذا الحديث يتعلق بغير المذي، أي بالنجاسة من غير المذي وحكم تطهيرها. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حديث عظيم، اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالطهارة وبآداب المساجد وبآداب إنكار المنكر، وهو حديث عظيم الفوائد، ولذلك اعتنى الأئمة رحمهم الله بذكره وبيان ما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. وقد وقعت هذه الحادثة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين المنهج الأسمى والأسنى في إنكار المنكر وتوجيه المخطئ وتعليم الجاهل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: جاء أعرابي، بصيغة النكرة. والأعرابي من الأعراب، وهم سكان البادية. ولم يأتي بسند صحيح بيان من هو هذا الأعرابي، وذكر بعض العلماء أنه ذو الخويصرة، وكان رجلا جافيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء أنه عيينة بن حصن الفزاري، والأول جاء برواية مرسلة حيث لم يتصل سندها. وأما عيينة بن حصن الفزاري فقد ذكر بعض العلماء أنه هو الذي بال في المسجد، وهو من أعيان فزارة من شيوخها. وقيل إنه الأقرع بن حابس المعروف، وهذا كله لم يثبت به سند صحيح، ولا يهم من هو الرجل. نعم.
قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد.
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، جاء في رواية أبي داود وغيره أنه دخل أولا وصلى تحية المسجد، أو صلى في المسجد، ثم بعد ذلك انطلق إلى طائفة المسجد لكي يقضي حاجته فيبول فيها. وعلى هذه الرواية أنه بدأ بالصلاة ثم انطلق ليبول، استنبط منها بعض العلماء أنه كان حاقنا، لأنه لو وقع البول بمجرد دخوله للمسجد وقبل صلاته في المسجد لكان هذا أبلغ في انتهاك حرمة المسجد. ولكنه دخل أولا فصلى، ثم لما صلى بال، وهذا يدل على أن البول ابتدره وحقنه، لأنه لو لم يكن كذلك لانتظر حتى يخرج من المسجد. وإذا قلنا إن البول قد حقنا فإنه تترتب عليه فائدة، وهي صحة صلاة الرجل إذا صلى وهو حاقن بالبول أو الغائط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من صلى وهو محقون سواء ببول أو غائط يدافع الأخبثين، فقال جمهور العلماء إن الصلاة صحيحة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تصح صلاته لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقالوا هذا يدل على أن الصلاة لا تصح، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو مذهب الجمهور، لأن النص بين أن من أتم للصلاة ركوعها وخشوعها وأتى بشرائطها على الوجه المعتبر أن صلاته صحيحة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذه الأصول لمن أساء الصلاة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال له: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وأما كونه ينشغل ذهنه بالحقن فهذا ينقص أجر الصلاة ولكنه لا يوجب بطلانها لما ذكرنا. وعليه فإنه يكون قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، المراد به نفي كمال الصلاة، لأن الخشوع يزيد في الأجر. وقوله فبال في طائفة المسجد، المسجد ألف المسجد للعهد، والمراد بالعهد هنا الذهني. وإذا أطلق المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم في الحوادث التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المسجد كان على ناحيتين، فبعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف، والذي يظهر أن بوله رضي الله عنه وقع في الجزء غير المسقوف، وهذا هو الذي يظهر، لأنه إذا أراد أن يقضي حاجته ووجد مكانا مسقوفا علم أن الغالب أن الناس سترتفق به فيتنحى عنه في خارج المسجد، فمن باب أولى في داخل المسجد. ولهذا إذا قيل إنه قضى في غير المسقوف وهو الموضع الذي تصيبه الشمس، فقد استنبط منه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن البول إذا أصاب الأرض لا يطهر بالتشميس، بمعنى أنه لو وقع البول على أرض وضربت الشمس هذه الأرض مدة حتى تبخر البول فإن المكان نجس حتى يصب عليه الماء ويطهر به. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يطهر بالتشميس، وأنه لا يلزم في تطهيره أن تكون التطهير بالماء. والصحيح ما ذهب وذهب الحنفية إلى أنه يطهر بالتشميس ولا يلزم في تطهيره أن يطهر بالماء. وظاهر الحديث يدل على رجحان مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على البول، فدل على أن الأرض النجسة لا تطهر بالتشميس، وأنه لا بد في التطهير من الغسل بالماء على الأصل المقرر عند أهل العلم رحمهم الله، والمعروف تفصيله في المطولات. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الموضع بالماء ولم يتركه للشمس، فدل على ما ذكرناه.
نعم. قال فبال في طائفة المسجد فزجره الناس.
فبال في طائفة، الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء، وطائفة المسجد أي ناحية من المسجد. فبال في طائفة المسجد أي أنه اختار موضعا من نواحي المسجد، وفي بعض الروايات أن الصحابة رأوه رفع ثوبه ليقضي حاجته ثم ابتدروه، فاختار طائفة من المسجد وناحية منه لكي يقضي حاجته فيها. نعم.
قال فزجره الناس.
فزجره الناس، الزجر هو المنع، والزجر يعبر به عن المنع بقوة أو بشدة في بعض الأحيان، فيقال زجره إذا منعه بقوة وبشدة. والسبب في تشدد الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لإنكاره شدة الأمر، لأن النجاسة أمرها عظيم، فإذا وقعت في المسجد فأمرها أعظم، ولذلك اتفق زجرهم مع الفطرة ومع الشريعة. فالأصل أن المواضع التي يحتاج إليها ويرتفق بها الناس أن البول فيها يؤذي من يرتفق بتلك المواضع، ولذلك إذا جاء الرجل ليقضي حاجته في مثل هذه المواضع فإنه سيؤذي غيره، فيكون الإنكار عليه بشدة، لأن العقول السليمة تمنع من هذا الأمر، ويكون عذر الصحابي أنه حقنه البول فابتدر هذا الموضع ليقضي حاجته فيه. فزجره، نعم، فزجره الناس، المراد بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، وليس المراد كل الناس الذين خلقهم الله في ذلك الزمان، وإنما المراد الذين حضروا، وهذا يمثل له علماء الأصول بدلالة بأن يطلق العام ويراد به الخاص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس الذين هم المنافقون، إن الناس وهم المشركون وأهل مكة قد جمعوا لكم، فهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. وقوله فزجره الناس فيه عدة مسائل. المسألة الأولى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على إنكار المنكر وعدم القبول به، حيث إنهم بمجرد أن رأوه يريد أن يقضي حاجته في هذا الموضع الذي لا تقضى فيه الحاجة بادروا بالإنكار. وبقدر ما تكون في الإنسان من حمية للدين وتعظيم لشعائر رب العالمين فإنه لا يطيق أن تنتهك حرمة الله عز وجل، وبقدر ما يكون الانتهاك يكون مبادرا ومتألما من أجل حصول ذلك المنكر. فالصحابة رضوان الله عليهم بادروا ولم ينتظروا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على إنكار المنكر. المسألة الثانية ينبني على ذلك مشروعية إنكار المنكر، وأن من رأى أمرا مخالفا للشرع فعليه أن يبادر بإنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه كذلك، وهدي أصحابه رضي الله عنهم، وأصول الشريعة دالة على ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه دليل على جواز العمل بالعام، وأنه لا يلزم البحث هل له مخصص أو لا مخصص له. وتوضيح ذلك أن مذهب بعض علماء الأصول أنه إذا تبين للمجتهد أن النص عام ودلالته عامة فإنه يعمل بهذا العموم، ولا يلزمه أن يبحث في النصوص هل له مخصص أو لا مخصص له. ووجه استنباطه من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من عموم الأصل الموجب للمنع من البول في المسجد ما أنكروا ما بنوا عليه إنكارهم، فأنكروا بناء على هذا الأصل العام وهو حفظ المساجد وصيانتها عن الأذى وعما لا يليق بها ومنه البول ومن ذلك البول، فعملوا بهذا الأصل العام ولم يلتفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إنكارهم ليسألوه هل هذا الأعرابي يستثنى أو لا، هل يخصص، هل يخص من هذا العموم أو لا، فعملوا بهذا العموم ولم يلتفتوا إلى ما يخصصه، فأخذ العلماء من هذا دليلا على هذه المسألة. وبناء عليه فمن حق المجتهد أن يعتقد عموم النص متى ما بلغه وظهر له ذلك العموم ويعمل به حتى يطلع على ما يخصص هذا العموم فيعمل بالتخصيص في حدود ما خصص. المسألة الرابعة أن الأصل في النهي المنع والتحريم، ولذلك زجر الصحابة رضوان الله عليهم الأعرابي ومنعوه من البول في المسجد. وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي صيانة المساجد وحفظها عن كل ما يؤذي المصلين، سواء كان من الأذية الحسية أو كان من الأذية المعنوية. فالأذية الحسية أن يجعل في المسجد في موضع الصلاة شيئا يمنع الإنسان من أن يصلي فيه، كما يفعله البعض من حجز الأماكن دون وجه حق فيمنع المصلين من الصلاة في الموضع ويعطل هذا الموضع من العبادة، فهذه أذية تمنع من الصلاة. وهكذا الأذية المعنوية بأن يؤذي المصلين معنويا بأن يقول شيئا يجرحهم أو يكدر خواطرهم أو يرفع صوته ونحو ذلك من المؤذيات التي تكون من الناس بعضهم مع بعض في خارج المسجد، ولكنها في داخل المسجد أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وأن لهذه المساجد حرمة. وهذا أصل قرره كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا يدل على أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها ورفعها عما لا يليق بها. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من البصاق في المسجد واعتبره خطيئة، ومنع من أكل الثوم والبصل أن يدخل إلى المسجد فيؤذي المصلين برائحته، ومنع من ينشد ضالته أن ينشد عنها في المسجد، وعزره بأن يقال له: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، إلى غير ذلك من النصوص التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة لهذا الأصل، وهو أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها. والصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا، ولذلك أنكروا على هذا الرجل فعله. ويعتذر لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بأنه حقنه البول وأنه جاهل بالحكم وظن أن الأمر فيه سعة، وبناء على ذلك أتى هذا الأمر وهو يظن أنه لا شيء فيه. نعم.
قال رضي الله عنه: فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أي منعهم من التعرض له، فمنعهم أن يتعرضوا لهذا الأعرابي. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية الأخرى ما يبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الرجل أنه إن قطع بوله تضرر، وهذا الإزرام سيؤثر في صحته، وضرر الصحة قد لا يمكن دفعه وهو المرض، وقد لا يمكن علاجه، وقد يمكن علاجه بصعوبة وبكلفة، ولكن البول يمكن علاجه بصب الماء عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لسبب، وهو أنهم إذا زجروه ومنعوه سيقوم الرجل وهو في حال البول فيتطاير بوله في المسجد فينجس نفسه وينجس المسجد، فبدل أن النجاسة في موضع مخصوص تنتشر إلى مواضع وتنتقل إلى الرجل نفسه. وفي كلتا الصورتين قرر العلماء أن هذا الحديث أصل في الدلالة عن القاعدة الشرعية التي تقول الضرر يزال، والضرر يزال هي إحدى قواعد الشريعة الخمس التي بنيت عليها أكثر مسائل الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة. فهذه القاعدة الضرر يزال بمعنى أن الشريعة حكمت بدفع الضرر وإزالته عن المكلفين وعن الناس، فتأتي الأحكام بالأوامر والنواهي دفعا للضرر. فلما اشتمل منع الأعرابي بعد أن ابتدأ البول منعه عن أن يكمل بوله على الضرر للأعرابي والضرر للمسجد، منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من التعرض له، وهذا يدل على القاعدة من هذا الوجه. ثانيا أنه قد يقال إن القاعدة تقول إن الضرر العام يقدم على الضرر الخاص، فهنا الضرر في الأعرابي خاص وضرر المسجد عام، فلماذا لم نمنعه من البول دفعا للضرر العام؟ فنقول إن هذا يستثنى من قولهم يحتمل الضرر الخاص للضرر العام لدفع الضرر العام، فالأصل تقديم الضرر العام على الضرر الخاص، لكن إذا كان جنس الضرر الخاص إذا كان الضرر الخاص في خصوصه أعظم وأشد أو لا يمكن تلافيه والضرر العام يمكن تلافيه، فحينئذ يكون الضرر الخاص أقوى من الضرر العام فيقدم عليه من هذا الوجه. وكما ذكرنا أنه يستضر الأعرابي في نفسه، وحينئذ هذا الضرر الذي يصيب الأعرابي لا يمكن دفعه كما ذكرنا إذا حصل له مرض، وقد لا يمكن فلا يمكن علاجه، وقد يمكن علاجه بمدة أطول، فإذا قورنت المفسدة في هذا الضرر مع مفسدة البول كانت مفسدة الضرر بالجسد أعظم، ومن هنا قدمت. ثانيا أنه يدل على تقديم على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما لدفع أعظمهما، بمعنى أنه إذا تعارض عندنا مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى قدم الضرر الأكبر، وروعي درء المفسدة العظمى وقدم ذلك على اعتبار المفسدة الصغرى. ولهذا دلائل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن موسى عليه السلام لما كان مع الخضر كسر الخضر لوح السفينة، فهذا ضرر خاص لدفع ضرر أعظم وهو اغتصاب السفينة، فكسر اللوح ضرر ولكنه أخف من الضرر الأكبر وهو اغتصاب السفينة بكاملها. ولذلك قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقوله وكان وراءهم أي أمامهم، وهذا من استعمال وراء بمعنى أمام. فالمقصود أنه إذا وجدت مفسدتان روعي تقديم الأكبر منهما وقدم ذلك على فتقدم على المفسدة الصغرى، وهذا هو عين العقل وعين الحكمة.
نعم. قال: فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن النهي كما قدمنا يدل على المنع، ولذلك بمجرد أن نهاهم كفوا عن الرجل وامتنعوا من التعرض له. وهذا يدل على أن الأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه ينبغي للمكلف أن يعمل بظاهر النهي فيلتزمه فلا يفعل ما نهي عنه. وذهب بعض علماء الأصول إلى أن الأصل في النهي الكراهة، والصحيح الأول وهو مذهب جمهور علماء الأصول أن النهي الأصل فيه أنه للتحريم. نعم.
قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء.
فلما قضى، قضى تستعمل بمعان، ومنها الفراغ من الشيء، يقال قضى الشيء إذا فرغ، وإلا فتستعمل بمعنى الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وتستعمل بمعنى الإعلام وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وتستعمل بمعنى الأمر والوصية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى غير ذلك من المعاني المعروفة لها. فهنا قضى بمعنى فرغ كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من فعلها وأدائها على الوجه المعتبر، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة أي فرغتم منها. فهنا لما قضى بوله أي انتهى من البول وأتم بوله.
نعم. قال: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء.
أمر بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو الكبير. قال بعض أئمة اللغة لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان مليئا بالماء، وقال بعضهم إلى حدود الثلث. والدلو وفي بعض الروايات بسجل من ماء، وهو الدلو الكبير. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن الأصل في تطهير النجاسة أنه يكون بالماء، فالماء هو أصل المطهرات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اغسليه بماء بماء، وقال اغسلي عنك الدم، وقال اغسلوه بماء وسدر. فهذا هو الأصل أن الطهارة تكون بالماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام واغسلني بماء وثلج وبرد، وقال في المي في دعائه للميت واغسله بماء وثلج وبرد. فالأصل في المطهرات الماء، أنه الماء هو الأصل في المطهرات، كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في التطهير أن يكون بالماء، ويستثنى من هذا الأصل ما دلت الشريعة على استثنائه، فما دل الشرع على كونه مطهرا نقول إنه مطهر، وما لم يدل فإنه عليه الشرع إنه يبقى على الأصل من كونه غير مطهر حتى يدل الدليل على اعتباره. فالمقصود أن الماء هو الأصل في التطهير، وهذا مسلك جمهور العلماء رحمهم الله، ولذلك يقولون إن الماء هو الأصل في الطهارة، فلا تزول النجاسة بغيره من المائعات، فلا تغسل النجاسة بالعصير، بعصير التمر أو عصير التفاح أو عصير البرتقال أو النبيذ، فهذه كلها من المائعات لا تطهر، ولا يطهر إلا الماء، فلو صب مائعا غيره زاد الموضع نجاسة، لأنه يتنجس بملاقاته للنجاسة إذا تغير منه شيء من لون أو طعم أو رائحة. فلا بد من التطهير بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الأصل فأمر بذنوب من ماء أو بسجل من ماء كما في الرواية الثانية. ثانيا، أن النجاسة تطهر بالتكثير والمغالبة، فإذا كانت على الأرض نجاسة فإننا نصب ماء أكثر من النجاسة بحيث يغلب النجاسة، فيذهب لون النجاسة ورائحتها، فلا يبقى لها أثر في الموضع. فإذا صب ماء كثيرا على نجاسة أصابت الأرض ولم يبق للنجاسة أثر، فإننا نقول إن الموضع طاهر. وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، لأن السجل من الماء والدلو الكبير إذا قورن بالبول فإن البول أقل منه. ومن هنا أخذ العلماء مسائل كثيرة، وهي مسائل التطهير بالماء. ومنها لو أن الماء تنجس، كأن يكون هناك بركة وهذه البركة ملئ ربعها من الماء ثم وقعت نجاسة فغيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته، فإننا نصب في هذه البركة ماء كثيرا أكثر من النجاسة التي فيها، فإذا غلب الماء الكثير وانعدمت رائحة النجاسة وطعمها ولونها في الماء حكمنا بأن الماء صار طهورا. وهذا ما يسمى التطهير بالمكاثرة، وغالبا ما يكون في الشيء الذي يصعب تطهيره. ومن أمثلة ذلك الزيت، فإن الزيت لو أن شخصا عنده وعاء أو سطل وفيه زيت زيتون، ثم هذا الزيت زيتون وقعت عليه قطرة من البول أو قطرات من البول وأثرت فيه، فإذا قيل إن نجاسته نجاسة مجاورة فإنه يطهر بالمكاثرة، أي نصب ماء أكثر من القطرة بحيث لو خالط القطرة استنفذ النجاسة وأذهبها. فلو صببنا كأسا من الماء على قطرة من البول فإنه يستهلك النجاسة. ومن المعلوم أن النجاسة لا تمتزج مع الزيت، لأن الزيت لا يمازجه المائع من غيره. فإذا سألك صاحب زيت كيف أطهره، تقول تصب ماء أكثر من النجاسة التي أصابت، ثم تسحب هذا الماء من الزيت ويبقى الزيت طاهرا. وهذه المسألة تعرف عند بعض الفقهاء بمسألة غسل الزيت فيطهر بالمكاثرة. فهنا كاثرنا الماء على النجاسة حتى أذهب عينها واستهلكها فذهب أثرها، فحينئذ لا تأثير لها على الطاهر وهو الزيت فيحكم بطهارته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه لا يمكننا أن نعصر الموضع الذي أصابه بول الأعرابي من أرض المسجد، ولا يمكننا إخراج هذه النجاسة، وليس هناك إلا صب الماء بالمكاثرة. ومثل هذا التطهير يقع في الأرض ويقع في الأحواض والأجران، فإذا كان هناك جرن كبير أو وعاء كبير جدا يصعب غسله وفيه ماء ووقعت فيه نجاسة كوثر بالماء بالطهور حتى يستنفذ مادة النجاسة ويحكم بكونه قد تطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صب ذنوبا من الماء على البول، والذنوب أكثر من البول كما ذكرنا، فاستهلك عين النجاسة. المسألة الثانية تدل على أن الشريعة تحكم بزوال الشيء إذا استنفذت مادته على وجه معتبر. ومن هنا لو أن قال بعض العلماء لو أنه طبخ الزعفران، طبخ الزعفران في الطعام حتى لم يبق له أثر، جاز للمحرم أن يأكله، لأنه حينئذ قد استنفذ المادة واستهلكها وأصبح غير الزعفران. والعكس، فلو أن امرأة حلبت من ثديها حليبا وصب على هذا الحليب أو مزج بهذا الحليب غيره حتى ذهبت واستنفذت مادة الحليب، مثل أن تكون كأس وتوضع في قدر كبير ثم يصب حليب من البقر أو حليب من الغنم حتى تستنفذ مادة الحليب الأصلي للآدمية فشربها، فشرب منه رضيع 5 مرات في مقام 5 رضعات المشبعات، لم يحكم بالمحرمية ولم يحكم بكونه مؤثرا لأن المادة قد استنفذت، كما أن النجاسة هنا لم تؤثر لكونها قد استنفذت. فهذا كله مبني على هذا الأصل، أن الشريعة ترفع الحكم عن الشيء إذا استنفذت واستهلكت مادته على الوجه المعتبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وأخذ منه بعض الفقهاء الذين يفرقون بين ورود النجاسة وعدمه وعدم الورود، فقالوا إنه هنا أثر في النجاسة ورود الماء عليها. وتوضح ذلك أن الشافعية والحنابلة رحمهم الله يقولون إن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة، فلو كان عند الإنسان سطل دون القلتين ووقعت فيه قطرة بول حكمنا بنجاسته ولو لم يتغير. فيشكل عليهم هذا الحديث لأن ذنوب الماء دون القلتين، وصبه النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي فطهره، فلو كان الأمر مثل ما ذكروا لكان بمجرد أن يصب كل ما صب ماء أصبح نجسا بملاقات النجاسة لأنه دون القلتين. فخرجوا من هذا الإشكال بقولهم إن هنا الوارد هو الطهور، ولو كان الوارد النجس لكانت القوة له، فالقوة عندهم للوارد. وهذا مخرج يخرجون به من الأصل الذي قرروه من حديث القلتين، وإلا عند المالكية رحمهم الله وغيرهم ممن لا يعتبر القلتين ولا يعتبر الفرق بين القليل والكثير ويقول العبرة بالتغير، عندهم أن ورود النجاسة على الماء كعكسه، وأن العبرة بالتغير، وأننا نحكم بكونه مؤثرا إذا أذهب النجاسة، ومتأثرا إذا تأثر بالنجاسة فتغير منه لون أو طعم أو رائحة. فكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بذنوب من ماء وهو دون القلتين يدل على أنه لا فرق بين الوارد وورود الماء وعدمه. وفي هذا أي أمره عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أن يصب على بول الأعرابي علاج للضرر ودفع ودرء للمفسدة المترتبة على بول الأعرابي في المسجد. وفيه مسائل: المسألة الأولى تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا للأعرابي وقال إن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة فلا تبول فيها، ونهاه عن البول فيها، فدل على حرمة البول في المسجد. وثانيا أن فيه دليل على أن البول نجس، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن بول الآدمي نجس، وأما بول غيره مما من الدواب والحيوانات فاختلف فيه، والأقوى أنه يفرق فيه بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فما كان مأكول اللحم فبوله طاهر كالإبل والبقر والغنم وذرق الطيور، هكذا بالنسبة لذرق الطيور وفضلتها كما هو واقع في المساجد فإنها كلها طاهرة لأنها من حيوان مأكول اللحم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أمر الأناس الذين قدموا، أمر أناسا قدموا من عكل أو عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل على أن البول طاهر لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، فكل ما كان من فضلة الحيوانات الطاهرة فأصح قولي العلماء أنه طاهر وفضلته طاهرة، فلو بال في المسجد فإنه لا ينجسه، وهكذا لو صليت على موضع بال فيه حيوان من هذه الحيوانات فإنه طاهر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فأجاز الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تسلم من بولها وروثها وفضلتها، فدل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الموضع الذي بال فيه الأعرابي دلالة على نجاسة البول كما ذكرنا، ويشمل هذا بول الذكر والأنثى، إلا أنه خفف في بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام كما تقدم معنا في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم.
قال رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
أمر بذنوب من ماء فأهريق، أي صب عليه، الضمير عائد على البول، أي صب على البول. وبين عليه الصلاة والسلام كمال شفقته ورحمته أن هذه الأمة أمة تيسير، فقال: إنكم بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاء في بعض الروايات أن الأعرابي لما صلى قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي أن رحمة الله أوسع من أن تضيقها فتجعلها للبعض دون البعض، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يجوز البول فيها، وهذا أصل كما ذكرنا أنه لا يجوز أذية المصلين وأذية المسلمين في مساجدهم، وعلى المسلم أن يحفظ نفسه ويحفظ من يليه كأولاده وصبيانه من أذية المصلين في المساجد، لأن هذا النص وغيره من النصوص يدل دلالة واضحة على أن المساجد أماكن عبادة ينبغي صيانتها وحفظها وتعاطي الأسباب التي تمنع من الإضرار بالمصلين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه هو حسبنا ونعم الوكيل.